بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مقدمة الواجب، وكنا نبحث ما ذكره الشيخ الأنصاري أنه يشترط لاتصاف المقدمة بالوجوب قصد التوصل بها إلى المقدمة. هذا كان معروف عن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. فلكي تتصف المقدمة بالوجود فلا بد أن يقصد التوصل بها إلى ديها، فيكون هذا القصد قيلا للواجب لا للوجود، يعني قول التوصل إلى ديها من قيود الواجب. نحن سابقا تكلمنا عن هذا الكلام وأشكلنا عليه وبينا أنه ليس في محله. بقي شيء في المقام وهو ما ذكره الميرزا النائل رحمه الله، قال إن المقرر للشيخ الأعظم نسب يعني إلى الشيخ، يعني فرع، يعني المقرر فرع ذكر بعض الفروع، ذكر بعض الفروع بناء على هذا القصد، بناء على هذا القصد، نعم بناء على هذا المبنى. الشيخ الأعظم فرع بعض الفروع بناء على هذا المبنى، فاستبعد الميرزا النعيمي أن يلتزم بها الشيخ الأعظم مع أنه فرعها على مبنى المقرر، فرعها على مبنى الشيخ الأعظم. واستبعد الشيخ النعيمي أن يلتزم بها الشيخ الأعظم، نعم هذه الفروع التي ذكرها المقرر له، المقرر للشيخ الأعظم، استبعد الميرزا أن تكون هذه الفروع من الشيخ الأعظم. ما هي هذه الفروع؟ نحن نذكر اثنين منها كافي، لسنا بحاجة إليكم. الفرع الأول يقول بناء على مبنى الشيخ أنه يشترط في اتصاف المقدم بالوجود أن يقصد أن يتوصل بها إلى الغير. يقول بناء على هذا المبنى، لو أن الإنسان كانت وظيفته الصلاة إلى أربع جهات باعتبار أنه يعني اشتبهت عنده القبلة، اشتبهت القبلة عنده، ونحن عندنا قاعدة الإنسان إذا اشتبهت عنده القبلة وعنده وقت فيصلي إلى الجهات الأربع مثلا حتى يحرز أنه صلى إلى القبلة في ساعة وقت. طيب فلو فرضنا أن شخصا كانت وظيفته الصلاة إلى الجهات الأربع، فصلى إلى أحد الجهات، صلى هنا، يقول إذا قصد بهذه الصلاة قصد الإتيان بجميع الصلوات الأربعة، إذا قصد الإتيان بالجميع، يعني أنا لما صليت لهذه الجهة أنا في نية ماذا بعد؟ أنا أصلي الباقي في نية، يقول صح صلاته هنا. وإذا لم يكن من قصد ذلك ما قصد الإتيان بالجميع، صلى بدون قصد الإتيان بالجميع، يقول صلاة فاسدة هذه الصلاة. ليش؟ يقول لأن معنى نية الجميع ما معناه؟ يعني قصد أن يتوصل بها إلى الغد إلى الصلاة الصحيحة الواحدة. هل أنا لما أقصد الجميع نية الجميع يعني قاصد توصل بهذه الصلاة إلى ماذا؟ إلى ذي المقدمة القاصد. فلو لم أقصد الإتيان بالجميع معناه أنا ما قصد أن أتوصل بها إلى الواجب. هذا الكلام ليش؟ يقول لأن المقدمة، فالفرض أن الصلاة إلى أحد الجهات مقدمة، والفرض أن الصلاة إلى أحد الجهات مقدمة للواجب، فإذا كانت مقدمة فيشترط المقدمة ماذا؟ أن يتوصل بها ماذا؟ إلى ديها، يعني لابد أن يقصد الجميع، على معنى التوصل إلى ديها يعني قصد الجميع. فإذا لم يقصد الجميع يعني لم يقصد أن يتوصل بها إلى ديها، يعني ما أتى بالمقدمة، إذا ما أتى بالمقدمة يكون هذا الفعل ماذا؟ فاسد. الميرزا إن رحمه الله يقول هذا الكلام بعيد أن يصدر من الشيخ العربي وإن ذكره المقرر. أخليش بعيد؟ يقول لأن الصلاة إلى إحدى الجهات، مثلا الصلاة إلى الشرق مثلا، هذه مقدمة علمية وليست مقدمة واجب. يعني فرق بين مقدمة الواجب، يعني مقدمة وجودية، فرق بين المقدمة الوجودية وبين المقدمة العلمية. أكتب الشيخ ده. الشيخ الأعظم لما يقول يشترط لاتصاف المقدمة بالوجود أن يقصد بها توصل إلى بها، يقصد المقدمة الوجودية، الوجودية التي توقف عليها الواجب، مثل الحج مثلا، الوقوف بعرفة، تتوقف على المسير مثلا، يعني على قطع المسافة. أما المقدمة العلمية لا، ملاكها شيء آخر. يعني المقدمة العلمية التي تجب المقدمة العلمية وعقلا تجب، الحاكم بها العقل، لكن ببلاد دفع الضرر المحتمل بهذا البلاد. بلاد وجوب المقدمة العلمية هو دفع الضرر المحتمل. خذ باب المقدمة مثلا، يقول أنت مأمور بغسل الوجه، باب المقدمة تغسل شيء حتى تتأكد أنك غسلت الوجه. مثلا في الطواف في السعي حتى تحج أنك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، من باب المقدمة العلمية شيء ما حتى تتأكد أنك من الحجر الأسود. والسعي نفس الشيء في أي واجب. هنا الصلاة إلى الجهات الأربع من باب المقدمة العلمية، لكي أعلم أنني حصلت الواجب لابد من الصلاة إلى أربع جهات، والصلاة إلى أربع جهات مقدمة علمية وليست مقدمة وجودية. بدليل أنا لو فرض صليت إلى المشرق وكانت تبني ماذا؟ إلى المشرق. هل هذا مقدم للصلاة وهي نفسها صلاة؟ نفسها صلاة ليست مقدمة، ليست مقدمة وجودية لشيء آخر، هو نفسه الواجب، هو نفسه الواجب. فإذا الصلاة إلى الجهات الأربع مقدمة علمية وليست مقدمة وجودية، ولم نشترط في المقدمة العلمية أن يتصل بها إلى كذا وكذا، لم نشترط. ملاكها دفع الضرر المحتمل هذا والأكبر. فلذا من البعيد جدا أن يلتزم الشيخ الأعظم هنا في لما يصلي إلى أحد الجهات أنه من نيته أن يصلي إلى الجميع، يعني أن يقصد الإتيان بالجميع، يعني أن يقصد التوصل بها إلى الغير، وإذا لم يقصد ذلك تكون صلاته باطلة. يكون بعيد أن يكون مراد الشيخ هكذا.
لكن مقدم العلمية دفع الضرر،
لا دفع الضرر بالأسلام الضرر طبعا الضرر أخروي والدنيوي
أو عدم تكون وصفة الواجب،
هو بالنتيجة مرجع لذلك دفع الضرر الأخروي. فإذا هذا الفرع ليس مترتبا على هذا المبنى، كلامنا في المقدمة الوجودية وهذا الفرع مقدمة. إذا استبعده الشيخ النائب في محله. طيب هذا فرع، فرع ثاني ذكره المقرر بناء على مبنى الشيخ ونكتفي به. هذا الفرع حاصله أصل، يقول بناء على هذا المبنى أنه اشترط في اتصاف المقدم بالوجود أن يقصد التوصل بها إلى بيها، يقول بناء على ذلك لو توضأ الإنسان لقراءة القرآن وبناء عليه لا يصح الدخول بهذا الوضوء بالصلاة. ليش؟ أو أنا ما قصدت توصل به للصلاة، أنا قصد بيتواصل به الكرات الأرض لا قصد. يعني من أتى بشيء لغاية لا يصح له أن يدخل به لغاية أخرى، لأنه لماذا؟ ما قصد أن يتوصل به تلك الغاية، هو قصد غاية معينة بناء على ذلك. ثم أشكل الشيخ الأعظم على نفسه، يعني بناء على المقرر، ثم أشكل على نفسه أن هذا الكلام لا يتم بالوضوء. ليش لا يتم بالوضوء؟ لأن الوضوء، لأن الوضوء حقيقة واحدة، الوضوء حقيقة واحدة وما هي فارغة. فإذا تحققت هذه الحقيقة تحققت، فيأتي بكل غاية لها، بكل غاية لها. يعني أبو أتى بالوضوء تحققت الطهارة، كل ما يترتب على الطهارة يصح من صلاة من طواف من قراءة القرآن من كذا من كذا. يقول بالنسبة للوضوء وهذا الكلام لا يتم، لأن الوضوء حقيقة واحد. أما بالنسبة لغير الوضوء هذا الكلام يعني مثل الغسل، مثل الغسل بناء على تعدد الحقائق، بناء على تعدد الحقائق في الأغسال. عنده كلام أن الأغسال متحدة أو متعددة. أنا أشرح لكم شيء ما مختصر، لكن أحفظوه شيخ مهم ينفعكم في الأحيان. يعني هذا الكلام يرد في بعض المناسبات. يقول هذا الكلام يتم في الأغسال بناء على تعدد حقائق الأغسال. فممكن أن يقال من اغتسل لغاية ولم يغسل جميع الغايات فلا يحق له أن يدخل بهذا الغسل بالغاية الأخرى التي لم يغسلها. ماذا من اغتسل قبل قراءة القرآن فلا يدخل بهذا الغسل للصلاة أو القول كما بناء على تعدد الحقائق الأساسية. فتأتي الثمرة هنا إذا قصر التوصل أو ما قصر. هذا الكلام أيضا مستبعد أن يكون من الشيخ الأعظم. ليش؟ من الشيخ الخلاف أن الأرسال حقائق متعددة أو حقيقة واحدة متى يتم؟ يتم بالنسبة لأسبابها لا لغاياتها. أكتب شيخنا بالنسبة لأسبابها. يعني ممكن أن يقال الغسل من الجنابة غير الغسل حقيقته، غير الغسل من الحيض، غير الغسل من النفاس، غير الغسل من مس الميت، غير ممكن. بل ليس ممكن المشهور ما بلا ذلك. مشهور العلماء ذهب لأن الأرسال حقائق متعددة بالنسبة لأسبابها. وبعضهم ذهب إلى اتحاد حقيقة الغسل بالنسبة للأسماك مثل الأرجلية رحمه الله وبعض الأعلام وهو أحسن شيخنا أو الأعلام يعني ذلك، وهو الأنصار. ليش أخذوا الأنصار؟ هم استدلوا على أن الأرسال حقائق متعددة. كيف فهموا؟ قالوا في الآثار فهمنا أن الحقائق مختلفة، حقيقة الغسل من الجنابة غير الغسل من الحيض غير الغسل من المس من الآثار. فهمنا قالوا من الآثار، فلما الآثار اختلفت معناه أن الغسل من الجنابة غير الغسل من الحيض. كيف اختلف الآثار؟ قالوا مثلا الغسل من الجنابة يغني على الوضوء أطحت، والغسل من الجنابة إذا قصدت الجنابة وعليك أرسال متعددة تسقط. بل إذا عليك غسل من الجنابة وقصدت غسل الجمعة كان عليك الجمعة منه يكفي عن الكل. مثلا أما باقي الأرسال قالوا باقي الأرسال أولا لا تغني عن الوضوء، مثلا غسل الحيض لا يغني عن الوضوء. المشهور أقول كلام المشهور مشهور العلماء قالوا أنه غسل الحيض لا يغني عن الوضوء، غسل المس لا يغني، غسل كذا لا يغني، لا يغني قالوا بعد بعد قالوا عليك أغسال متعددة وليس من ضمن غسل الجنابة ليس من ضمن غسل الجنابة فإذا قصدت الجميع يكفي إذا ما قصدت الجميع لا يغني عن الواقف
لابد
لابد أن تغتسل من الواقف يعني أول مثلا عندك غسل حيض وجمعة وغسل زيارة ومس ميت وكذا لا للجنابة فإذا قصدت اغتسلت وقصدت الجميع واضح تمام سقط أما إذا قصدت الحيض فقط أمر قصد الحيض لا يغني عن الباقي كما أنه لا يغني عن الوضوء إلا الغسل
في خصص فقط الجنابة
كلا سهلنا كلا ليس معه الجنابة ليس معه الجنابة فالمشهور هكذا عندهم نحن لا نحن قلنا لا إذا اجتمع عليك حطوك أجزاء عدد الخير واحد وكذا المرأة في حسن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا اتصلت على طلوع الفجر أجزاء عدد الخير واحد كأهل الأحرام والزيارة والدبح والنحر والزيارة فإذا اجتمعت عليك حطوك أجزاء عدد الخير واحد وكذلك المرأة تجزيها لجنابتها وغسل من حيضها وعيدها وجمعتها نحن نحن ونصرفنا أيضا في غير الأرسال لو نوى الغسل واحد الكل وأيضا كل ماذا تغني عن الوضوء إلا الاستحاضة المتوسطة للنص الخاص لولا النص الخاص لغنى مثل آخر الأرسال لا فرق لا فرق بالله لكن النص الخاص ورد فيه فبناء عليه فبناء على تعد حقائق الأرسال بالنسبة للأسباب هذا الكلام يأتي إذا لم يقصد كل الأرسال لا تسقط بعض الأرسال ومن يقول باتحاد حقيقة الأرسال تسقط عنده أما بالنسبة للغايات ما أحد قال بالتعدد سبحان الله يعني الخلاف بين الأعلام شيخنا انتبه الخلاف بين الأعلام أن الأرسال حقائق متعددة أو حقيقة واحدة إنما هو بالنسبة لأسبابها فهذا خلاف أما بالنسبة لغاياتها أنا ما رأيت متفقها فضلا عن فقيه يذهب إلى أن هناك خلاف من حيث الآخر يعني مثلا من اغتسل للقرآن لقراءة القرآن عندهم وهذا الغسل يغني للصلاة أيضا يكفي الصلاة والطواف ما قالوا هنا بتعدد الحقيقة وعلى التعدد للغايات أبدا من اغتسل للجنابة لقراءة القرآن يكفي الصلاة والطواف من اغتسل الحائض إذا اغتسلت لقراءة القرآن تستطيع أن تصلي بهذا الغسل ما في خلاف هنا الخلاف أن الأرسال حقائق متعددة أم حقيقة واحدة بالنسبة لأسبابها يعني من كان عليه أرسال متعددة غير غسل الجنابة مثلا وأتى بغسل واحد وقصد هذا الغسل هل يغني عن جميع أو لا يغني هنا الخلاف بين العلماء أنه حقائق متعددة أم حقيقة واحدة أما بالنسبة للغايات لا للأسباب بالنسبة للغايات أصل هذا الخلاف
هذا بالنسبة لو ذكرتم الاستحاضة الوسطى للنص هل هذا شرط كان ذلك من صحة الصوم أن ذكرتم على مبناكم
لا لا أردت لا قلنا هذا نحن قلنا النفاس قلنا هناك وبالاستحاضة قلنا الاستحاضة لا اشترط بصحة الصوم استحاضة سيد هذا بالنسبة للصوم فبناء عليه إذن الجير جنيه معه حق في استبعاد أن يكون هذا الفرع من الشيخ العظيم أنه يعني إذا قصرت غالي إذا قصرت من هذا الغسل أو الوضوء غالي فتكفي لهذه الغاية ولا تكفي لغاية أخرى بناء على تعلم ما عندنا خلاف بين الأعلام بالنسبة للغايات، بين الخلاف في الأسباب. بالنسبة للأسباب الخلاف هنا أن الغسل بالنسبة لأسبابه حقيقة واحدة أو حقيقة متعددة، أما بالنسبة لغاياته ما أحد قال من اغتسل مثلا للطواف أو للصلاة فلا يصح أن يدخل بهذا الغسل للطواف مثلا، لا يمكن هذا، أو لا يصح أن يقرأ به القرآن أو يمس به الميت القرآن ماذا يمس القرآن، ما أحد قال بذلك. وبناء عليه فأيضا هذا الفرع بعيد أن يكون مراد الشيخ البعض. طبعا أنا أقول لكم شيء بالمناسبة، وهو تدري العلماء ليش استبعدوا؟ لأنه تصور الشيخ الأعظم يعني قريبنا العصر العظيم الشعب، وهذا إشكال واضح عليه، فمن غير المعقول أن يكون صادق، وهذا السبب ولا معنى سبب آخر؟ أصلا معنى سبب آخر ليش؟ لأن الذي كتب في المقر المحترم المعروف عالم جليل وعالم جليل، لكن بما لا يتناسب مثل ما صار حديثا وجدوا للشيخ الأعظم بعض المسائل في علم الرجال وجدوها بسيطة، وبعض النصحة قال لا تضعوها لا يتناسب مع شأن الشيخ، ولا إذا طبعت يقول هذا من يعني الذي طبعها كتبها مثلا يتهم. فنظروا إلى الشيخ نظرة عظيمة فقالوا لا يلزم من والده وكذا وكذا، وطبعا هذا يعني هذا جاء بالأعلام المدافعة عن العلماء، هو لا بأس لا بأس بالمدافعة عنه، لكنه بحيث تكون مقبولة، مو أنه كل شيء مثلا هو يعني نزع عنها. أنا يوم من الأيام صار معي كنت أمشي مع الأستاذ رحمه الله الشيخ التبريزي، فذكرت له مسألة ذكرها السيد أبو القاسم، يعني إشكال واحد علي بالأصول أتذكر مسألة كانت أم الفقه رابع عبدالله، فالشيخ رحمه الله قال صحيح الشيخ ما، لكن قال لي المقرر لن نصل إلى مطلب السيد، وها شيخنا هكذا قال نعم، قلنا شيخنا لعن علينا بالظاهر شيخنا، وظاهره أنه هكذا كتبه وإلى آخره، فلا ينبغي أن ننسب إلى المقرر شيء لا يعجبنا. أحيانا الإنسان يتواضع مثل صاحب مفتاح الكرامة، صاحب مفتاح الكرامة رحمه الله كان يقول كل ما في كتابي من حسن فهو لأستاذي، وكل ما في الكتاب من سيء فهو لنفسي، هذا لا بأس بتواضع مقام الطلبة، لكن في الواقع قد يكون الإنسان العظيم الشأن يصدر منه بعض الأمور يعني ليس غريب، الأبحاث علمية قد لا يلتفت قد لا يتكمل قد ملازمة، ليس من أمر بعيد في هذا الشيء. على العموم مهما يكون من شيء سواء صحت له أم لم تصح الإشكال وارد عليها، خلينا نكون هذا الواقع الإنصاف. هذا تمام الكلام بالنسبة لنا الشيخ الأعظم رحمه الله. أما نحن قلنا أن أراء منها ما ذكرناه عن صاحب المعالم أن الوجوب مشروط بالإرادة، ومنها عن الشيخ الأعظم أن الواجب مشروط بقول توصل به إلى الغير، ومنها عن صاحب الفصول أن المقدم الواجب خصوص المقدم الموصل يعني بقيد الإيصال إلى النهاية، بقيد الإيصال الموصل أن صاحب الفصول هذا رأي يعني أفر الإنسان أتى بالمقدم ما وصل إلى بيها ما فعل بالمقدم ما أتى بالمقدم، فالمقدم الواجب عنده ما أوصل إلى بيها فتسمى المقدم الموصل. إيش صاحب الفصول ثم خصص الوجوب بحصة خاصة من المقدم وهي المقدم الموصل إلى فيها، هل هذا كلام صحيح أم لا؟ فلننظر إلى كلام الفصول وما علق عليه صاحب الكفاية رحمه الله. قال صاحب الكفاية رحمه الله قال وأما عدم اعتبار الترتب بالمقدم عليها في وقوعه يعني المقدم في وقوعه على صفة الوجود يعني أنه أصعب صفة. وأما عدم اعتبار ترتب المقدم عليها في وقوعه على صفة الوجود فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه والباعث على طلبه. وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولا لما أمكن حصول للمقدمة إلى قوله فإن قلت إلى قوله فإن قلت. صاحب الفصول رحمه الله التزم الوجوه المقدمة شرعا التزم، ولكن ليس مطلق المقدمة ترتبنا. احنا قلنا عندنا اراء مشهور العلماء التزم وجوه المقدمة شرعا لكن مطلق المقدمة واحد. صاحب المعالم الشبائية التزم بالوجوه لكن بشرط رابط بها. الشيخ الاعظم التزم بالوجوه لكن بشرط أن يكون الواجب مقيد بقصد التوصل به إلى غيره. صاحب الفصول التزم بالوجوب الشرعي لكن الحصول خصوص حصة خاصة وهي المقدمة الموصلة إلى بها. كل مقدمة أوصل إلى بها يعني أعقبها الإتيان بالمقدمة فهي واجبة وإلى الإسفل. جماعة من العلماء منهم السير هو رحمه الله مع بعض طلابه إذا عمل أصلاً يقدم الواجب غير واجب لا مطلقاً ولا موصل ولا قد التوصل ولا كذا. الآن صاحب الكفاية رحمه الله يناقش ما ذكره صاحب الأصول. صاحب الأصول يقول عنده ماذا مقدم الموصل. صاحب الكفاية رحمه الله يقول طبعا نحن سوف نذكر أهلة صاحب الأصول لو أهلة نذكرها، لكن الآن نذكر إشكالات عليه باعتبار جماعة بلوه الإشكالات عليه قبل أن يذكر أهلة يعني هو والشيخ النائين وجماعة بلوه الإشكالات عليه. صاحب الكفاية أشكال عليه أشكال عليه بعض الإشكالات بعض الإشكالات. يقول أولا يا شيخنا يعني يخاطب صاحب الأصول فهم نعلم أولا الأحكام الشرعية يعني وجوبات خاضع يعني وفق التابع لمصلحة ومفسد الوالي تابع الوجوب تابع للمصلحة تابع المصلحة مصلحة وين؟ قائمة بالمطابق واحد. وهذه المصلحة مصلحة خارجية ليس اعتبارية ليست مصلحة شرعية مصلحة واقعية تكوينية قائمة فيها. الشارع لحكمته لما رأى مصلحة في هذا الفعل مصلحة ملزمة أوجبه، وهذه مصلحة خارجية قائمة. فأولا الحكم تابع للمصلحة، ثانيا المصلحة ليست اعتبارية جعلية إنما خارجية، ثالثا الحكم تابع سعة وضيقا لسعة المصلحة وضيق. هذا فليكن معلوم حتى يأتي البحث، فليكن معلوم. قالوا أهلا وسهلا صحيح شيخ أحسنت، يعني هذا المقدمة يعني إنصافا مقدمة محترمة مقدمة مقبولة ولا يمكن لنا أن نردها. طيب يقول إذا كان الأمر كذلك تعال إلى غرض من الوجوب الغير غرض يعني بلاء الوجوب الغير بلاء الوجوب ما هو؟ الميلاد في الوجوب الغيري هو الاقتدار على اتيان بالمقدم عن الميلاد. يعني المولى ليش اوجب المقدم اخر ليش؟ يقول حتى يمكن ان اتي بالمقدم اخر. يعني مثلا رمضان الى السيف بالنسبه للحج السيف باعتبار انه مقدمه واحد تعال الى السيف يعني قطع المسافه. الشارع ليش أوجب قطع المسافة حبا بها مثلا جماله يعني لأنه كذا وكذا لحتى أتمكن من الوقوف بعرفة الواجب غاي هكذا هذا الغاي الغاي من إيجابه ومن بعث من البعث نحوه هو التمكن ها من إتيان صدق. يقول أنا ما عندي يعني شغف بالشيء إنما أنا أحببت الشيخ وطلبت منك أيها العبد الفقير إلى أجل حتى تستطيع يعني تقوم بعرفة. فإذا أمكن أن تقوم بعرفة بدون قطع المسافة أهلا وسهلا أنا بعد أول شيء. وهكذا وهكذا في باقي المقدمات. يعني مثلا الشارع أوجب الوضوء أوجب ما أن يستحبه يستحب نفسه لكن أوجبه. قلنا نحن الوضوء غير ليس واجب نفسي. يقول أنا لا عندي شرف يعني بالوضوء بالطهارة وإن كان يحبه محبة خفيفة لكن محبة لازم ما عندي إنما أحببته لزوما لأجل الصلاة والطواف. لولا الصلاة والطواف وكذا وبعض الظهور إيه أنا لا أصلا أنا لا أوجب عليكم إيه وهكذا وهكذا كل مقدم. فالغالي من تشريعها ومن البعث نحوها هو التمكن من إتيان من مقدمي هذا الغالي. يقول هذه الغالي مشتركة بين المقدم الموصل وغيرها الغيبون. يعني مثلا أول شخص أتى بالمقدمة أتى بالمقدمة وما ذهب إلى عرفة يعني قطع المسافة وما ذهب إلى عرفة الغاية من المقدمة حصلت الغاية وهي التمكن من الوقوف بعرفة. أنا أصعب متمكنة حصلت هذه الغاية المقدمة ما أوصل الأمر هو بسوء اختياره إذا وقف بعرفة عمدا عمدا مرة فهذا يقول ما وصلتني إلى الوقوف يقلصك أنها ما وصلتني لكن أنا متمكن من الوقوف وبناء عليه. فإذا كانت الغاية هي أنني أقتدر على للمقدمة حصلت وإذا كانت الغاية الغاية نفس فعل المقدم يعني الغاية من المقدم هو فعل المقدم مثلا فحينئذ ما حصل الغاية طالما أنا ما أتيت من المقدم ما حصل. وبعبارة أخرى فإذا قلت أن الميلاد كما هو الواقع أن الميلاد في وجوب المقدم في مقدمية المقدم هو الاقتدار على فعلها ولو لم يأتي من المقدم باختياره مثل ما حصل للبعض ذهب إلى الحج وقطع الحج ورجع اختياري رجع عالما عامدا عالما عامدا وما أحد جرى كان يتجرأ أن يقول ليش فعلت له ذلك شخصا فعلها على العموم بناء على ذلك أتى بالمقدم هو وأصبح مقتدر فسقط الوجوب بالنسبة للمقدم. طيب إذا كان الملاك إذا كان الملاك هو الاقتدار فسواء أتيت بعرفة أو ما أتيت يعني وقت أو ما وقت الغرض حصل وعليك فليش تقول يشترط في وجوبها الإيصال إذا ما أوصل إذا ما وقفت هي ليست واجبة طالما الملاك ألم يكن ألم نقل إن الحكم تابع للملاك سعة وضيقا فالملاك حصل يسقط الحكم لا يبقى الحكم طالما الملاك هو الاقتدار في هذه الصورة. ثم يقول صاحب الكفاية صاحب الأصول مشكلة عليه. يقول لو كان الغرض من المقدمة، لو كان غرض هو الترتب للمقدمة يعني الإيصال إليها، الإيصال إليها، لو كان الغرض من هو الإيصال نفس الإيصال إليها، لكان معنى ذلك، معنى ذلك أن أغلب الواجبات لا تجب مقدمتها، أغلب الواجبات. ليش أغلب الواجبات لا تجب مقدمتها؟ لأن ذا المقدمة لا يترتب قهرا على فعل المقدمة، إنما مضروب باختيار المقدمة. يعني أفرض أنا مثلا سرت إلى الحج، وصلت إلى مكة، ووصلت إلى مسجد النمرة الذي هو في بطن الأورمان، مسجد النمرة على حد عرفة، على حد، وقفت هناك ولم أستطع الاختيار. في هذه الصورة بناء على أن وجوب المقدم مموت، يعني اتصاف الفعل بالمقدمة مشروط بالإيصال إلى بها، أنا ما وصلت إلى بها، ما أكد لعرف، ما وقفت. فبناء على ذلك أن هذا السير بعد لم يكن واجبا، وأغلب الواجبات هكذا، أغلب الاختيارية، أغلب الواجبات مربوطة بالإرادة، مربوطة بالإرادة. أمر الإنسان، إنسان توضأ للصلاة، توضأ وما صلى، وما صلى، والصلاة اختياري، أنا بعد الوضوء هل كهرم قهرم علينا بأن تحصل الصلاة بعد الوضوء؟ وليس قهرم، يمكن أن أصلي، يمكن لا أصلي، أتيت بالسير، يمكن أخذ، يمكن ما أخذ، بالزكاة، بالصوم، بكذا، بكذا، وهكذا الواجبات كلها. أغلب الواجبات لا تترتب قهرا على ماذا؟ على المقدمة، بل على كل المقدمات، قضى على المقدمة واحدة. يعني لو أتيت بكل المقدمات أنا، ما بقي إلا الإرادة، إرادة الفعل، وما عدد الفعل، ولا يترتب الفعل، يعني الفعل مروف لإرادته. وعليه بناء على مبنى صاحب الكتب ماذا؟ على مبنى أن أغلب الواجبات، أغلب الواجبات لا تكون مقدماتها واجبة، لأنه لا يترتب دوها عليها، لا يترتب. وعنده فقط الواجب خصوص الفعل الذي يترتب قهرا على المقدمة. مثل ماذا؟ بعض الأمور لقد لا تكون واجبة بالمعنى المصطلح، بل بالعارض. يعني مثلا أمر النكاح، النكاح، النكاح يترتب قهرا بعد أن يقول أو تقول الزوج للزوج: زوجتك نفسي، طبعا قاصدي زوجتك نفسي بكذا وكذا أعمار كذا مثلا، لو قبلت التزويج نفسي، يحصل زواج قهرا. هنا بعد حصول العقد عبر عنها مقدمة، يحصل النكاح قهرا. وهكذا في البيع، وهكذا في الأمور، يعني كل ما كان سبب ومسبب عبر هكذا، كل ما كان أيوب عني التوالي، كل ما كان سبب ومسبب يعبر عن فعل توليدي، يعني فعل متولد من المقدم، مثل الزكاة، مثل الموت، كان ترك على فرض الأوزاج الأربعة، فرض الأوزاج الأربعة وسمى مع التسمية وكونه مسلما واستقبل القبلة، طبعا تحصل الزكاة، يصبح مذكر هذا. بعدين كان هذه المقدمة، بعد لا ترتب على شيء، لا ترتب على شيء. هذه في هذه الأمور نعم صحيح، على مبنى صاحب الحصول يتم الأمر. ليش؟ لأنه بعد لا توقف على الشيء آخر، لا توقف على الشيء آخر. هنا المسبب يحصل قهرا، يعني بعد حصوله فيكون هذا السبب أو هذه المقدمة موصل. فهي التي تتصل بالوجود فقط، يعني المقدمة التي ترتب عليها ذو المقدمة القهرة هي المقدمة الواجبة صح والأصول فقط فيه. وأما باقي الواجبات التي لا يترتب الفعل قهرا على كل المقدمات فضلا عن بعضها، فعند صاحب الفصول ماذا؟ لا تكون هذه المقدمة
واجبة،
فيلزم أن يخصص بماذا؟ فقط بالمقدمة التي تولد منها المعلول أو المسمى القهرا، مع أنه يقول لا، هو يقول مقدمة الموصل واجبة سواء كان فعل يتولد منه قهرا أو اختيار. هذا الإشكال أيضا على صاحب الفصول. طبعا يعني في الواقع نحن هذا الإشكال على صاحب الفصول، وصاحب الفصول قد لا يعني هو يقول أنا المقدمة عندي خصوص الموصل يعني الذي توصل، يعني أنا ما عندي مانع أن يكون البعض متصف بالوجود ليس الكل، هو صاحب الفصول هو يعترف بذلك، ولكن لا يمكن تخصيص القول عنده فقط بما كان علي وما يعني سبب
دولي
مسبب. ليش؟ لأن هو يقول أنا هذه المقدمة طالما ما أوصلتني ولو بإرادتي وصلت بإرادتي وفعلت فتتصل بالوجود، إذا لم أفعل لا تتصل بالوجود إن شاء الله. وهو أصلا هو ملتزم خاصة خاصة المقدمة، يعني كأنما هذا الإشكال في الواقع أسود لا يرد عليه بخصوص يعني فقط واجب عنده السبب والمسبب. نعم الإشكال الأول وارد عليه إن شاء الله.
الإشكال الأول صحيح، لا يمكن أن يذكر أن الميلاد الوجود في المقدمة هو سعة وضيقة يطبع ميلاد الوجود في ذلك المقدمة، ولكن أيضا يفاد عن صاحب الفصول أنه أنتم يا جماعة أين علمتم أن الميلاد في أو الميلاد أو
الوجدان
هو نفس أن تكون غاية؟
هو الوجدان
قال المولى
الميلاد في الوجود لا بداية شريفة، لا
بداية متعلق شيخ، قد يكون الميلاد هو محظوظية متعلقة والأمر بالمقدمة من أجل فعل المتعلق نفسه كما هو الظاهر، يعني هو عنده ميلاد ونحن والآخر
هو الوجدان. أنت لاحظ الآن أنا الغاية من المقدمة حتى أتمكن من ديها، الأمر أنا باختياري عصيت أتيت بالمقدمة وأتيت فعلت يعني عصيت بالمقدمة، أنا يعني بالوجدان يلزم أنك أتيت بالمقدمة بالوجدان، أنا توضأت الصلاة أتيت بالوضوء وكل شيء وأخذ على الصلاة، لا يقال أن أتى بالمقدمة، الغرض منها يمكنني الإتيان إذا لاحظنا الغرض من المقدمة القدرة على ذلك، هو إذا قلنا نحن مقدمة الواجب عبارة عن ماذا؟ ما يتوقف فعل بالمقدمة عقلا عليها في الخارج، وأنا في الخارج لولا السير ما أستيقظ، أنا فعلت السير، لما فعلت السير بعد لا يوجد شيء يتوقف عقلا على هذا التهم. فلذا من هنا فهمنا أن الغرض هو الاقتدار ليس خصوصا على العموم. فالإشكال الثاني للصاحب الحكاية رحمه الله أنه يلزم أن يكون الواجب خصوصا المقدم اللي فعله يكون مسبب عنها فهذا، وأما باقي الواجبات لا تكون مثلا مقدمتها واجبة. هذا الإشكال يمكن الدفع يدفع أنه صاحب الفصول هو لا يمنع أولا أن يكون حصة خاصة والواجب عنده، ثانيا لا يرد هذا الشيء. ليش لا يرد؟ لأن لو فعل المقدمة فيكشف عن أن المقدمة
واجب،
يكشف عن أنها واجبة ولو لم يكن الفعل أمر قاضي، ما كان قال أنا بإرادة فعلت، لما فعلت كشف على أن هذا واجب، أما إذا ما فعلت فيكشف على أن المقدمة ليست واجبة. فليس الواجب خصوص المقدم التي هي اللتان مثلا، لا قد يكون أعم. يعني هذا الإشكال الثاني يعني فيه ما فيه. الإشكال الثالث في صاحب الكفاية وارد على صاحب الفصول أيضا، وأشكال الرفاق أشكالات. الإشكال الأول متين كان بالنسبة للغلط وعلم غلط، الإشكال الثاني فيه ما فيه، الإشكال الثالث وارد على الصحة والفصول. ما هو الإشكال الثالث يا أخي؟ إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.